بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحريم آلات الطرب للعلامة الألبانية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الفصل السابع في الغناء بدون آلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد يقول قائل: ها نحن أولئي قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد، فما حكم الغناء بدون آلة؟ وجوابا عليه أقول:
قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب وأنه محرم وأنه حرام إلا الدف في العرس والعيد. يبقى الدف المرخص للنساء شيخنا حصره بإيه؟ بالعرس والعيد، وليس في أي وقت، وليس في أي وقت، إنما هذا في العرس والعيد. في العرس هل بعثتم معها؟ في العيد دعهما، فإنه يوم عيد. فما حكم الغناء بدون آلة؟ بدون آلة، لا الدف ولا آلة الطرب، ما حكم الغناء بدون آلة؟ يعني رجل سيغني في بيتها، كذا امرأة ستغني في بيتها، ما حكم هذا؟ نعم.
وجوابا عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه، لأنه لا دليل على هذا الإطلاق، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا، لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري وهو مخرج في الصحيحة، بل إنه كان يتمثل بشيء منه أحيانا، كمثل شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ويأتيك بالأخبار من لم تزود، وهو مخرج في الصحيحة. وانظر التعليق عليه في كتاب الجديد صحيح الأدب المفرد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وهو مخرج في الصحيحة أيضا. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: خذ بالحسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك الصحيحة أيضا. والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه تغنى فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم اخذ عتبة، وهل يبدون لي شامة وطفيل،
وهل يبدون لي شامة وطفيل،
وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم اخذ عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة. أخرجه أحمد بسند صحيح وهو في الصحيحين، وغيرهما دون قوله يتغنى وهو مخرج في الصحيحة. وعن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى، فنهاه فقال: أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل مئة من الكفار سوى من شركني فيه الناس؟ أخرجه الحاكم عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير، وعنه أبو نعيم في الحلية، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وطريقه غير طريق عبد الرزاق. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس رافعا إحدى رجليه على الأخرى رافعا عقيرته، قال: حسبته يتغنى النصب. قال أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعن وهب بن كيسان قال قال عبد الله بن الزبير وكان متكئا تغنى بلال قال فقال له رجل تغنى فاستوى جالسا ثم قال وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب. رواه عبد الرزاق مختصرا والبيهقي والسياق له وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال السائب بن يزيد بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نأم مكة اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق ثم قال لبلال بن المغترف غننا يا أبا حسان
لبلال ثم قال لمن
ثم قال لبلال بن المغترف
لبلال عندك لبلال مرتين يا رباح يعني بلد مرباح طلعت معك رباح
ثم قال لرباح بن المغترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبين رباح يغني أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال ما هذا فقال عبد الرحمن ما بأس بهذا نلهو به ونقصر عنا
ما بأس بهذا
ما بأس بهذا نلهو به ونقصر عنا. فقال عمر رضي الله عنه فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب.
المراد هنا الشعر وكان يلقي الشعر ويقول الشعر لهذا قال فعليك بشعر ضرار بن الخطاب. وضرار رجل من بني محارب نفيه. نعم.
أخرجه البيهقي بإسناد جيد وقال والنصب ضرب من أغاني الأعراب وهو يشبه الحداء قاله أبو عبيد الهروي.
وإنما هو ذكر لهذه الأشعار على طريقة العرب وطريقة العرب سبرت فعلم أن أشعارهم على بحور على بحور مثل ما نسميه ولهذا صنفها العلماء هذا فيما يسمى ببحور الشعر العربي بحور الشعر وأخذوا هذا من طريقة العربي في إلقاء أشعاره فوضع هذه القواعد مثل ما وضعنا النحو والصرف وغير ذلك علوم اللغة من نطق العرب وطريقة العرب و قاعدة العرب في النطق فعرفنا فاعلا ومفعولا ومصدرا وبدلا وغير ذلك هذا كل مأخوذ من لغة العرب. كذلك أيضا هذه البحور بحور الشعر البحر الطويل البحر كذا فهذه بحور الشعر إنما تؤخذ من طريقة العرب في إلقائها بمسألة تغنى وليس الغناء المعروف. نعم.
قال وفي القاموس نصب العرب ضرب من مغانيها أرق من الحداء. قال الشيخ رحمه الله فأقول وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو
لكن هل هذا يسمى يعني الغناء هكذا بإطلاق؟ يعني لو قلنا على جواز إلقاء الشعر وكذا أو التغني به بمعنى جعليه على هذه الطريقة لأنه قد يستغل بعض الناس مثل هذا الإصطلاح ويقول خلاص غناء بدون آلة فيعمد إلى ما حرم منه. نعم. لما هذا وإن سمي غناء أو قد يسمى تغني وغناء في لغة العرب إلا أن الإنسان دائما يكون على حذر من الاحتراز مما قد يفهم أنه الغناء المعروف. نعم.
أو للترويح عن النفس أو الالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة.
مما يخل بالمروءة يعني هذه ضوابط حتى في الشعر قائل الشعر على طريقة العرب والتغني به لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة. نعم.
أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك
فألمن ذلك يعني اللي هو الختان نعم.
فقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. قالت: فأرسلت إلى فلان المغني فأتاهم، فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير. فقالت عائشة رضي الله عنها: أف، شيطان، أخرجوه. فأخرجوه. قال: أخرجه البيهقي والبخاري مختصرا في الأدب المفرد بسند حسن أو يحتمل التحسين، وقد أوردته في صحيح الأدب المفرد برقم كذا محسنة، وصححه الحافظ ابن رجب في نزهة الأسماع. وقد ترجم البيهقي هذه الأحاديث والآثار بقوله: باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتي لذلك ولا يأتي عليه، وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها. وللشيخ أبي الفرج بن الجوزي كلام جيد.
ولا يقال فلان المغني، يكون معروفا بهذا. نعم.
وللشيخ
يعني أبي الفرج يتخذها مهنة، يعني تكون هذه مهنته، هذه مهنته. لكن مثلا صاحب صوت طيب وأشعار جيدة فنقول له مثلا: يا فلان أسمعنا من أشعارك، هذا لا بأس، وليست مهنة له. إنما إذا احتاجنا في الموضع المشروع نقول له: أذكر لنا بعض الأشعار ويذكرها على طريقة العرب، فهذه لا بأس بها. نعم. يقول البيهقي: باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه، وإنما يعرب بأنه يطرب في الحال فيترنم فيه. نعم.
وللشيخ أبي الفرج بن الجوزي كلام جيد في هذه المسألة، ساقه في كتابه تلبيس إبليس في أكثر من فصل واحد، فمن تمام الفائدة أن ألخصه للقراء. قال:
وقد سبحان الشيخ صاحب اطلاع وصاحب بحث ومعرفة بالآثار، شوف يأتي لك بآثار سبحان الله كثيرة في هذا الباب. نعم.
وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه من غير كراهة، ومنهم من كرهه مع الإباحة. وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء، ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء يطلق على أشياء، منها غناء الحجيج في الطرقات، فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام، فسماع تلك الأشعار مباح، وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال. وفي معنى هؤلاء الغزاة، فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو. وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال. وفي معناه أشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. وهذا يحرك الإبل والآدمي، إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن حد الاعتدال. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، أنجشة، فتعنق الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني وهو يقول هذا: ربما أسرعت الإبل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدة سوقا بالقوارير. نعم.
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا
سير العنق، عنق هذا السرعة في السير. نعم.
وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقين سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. وقد روينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أما استماع الحداء ونشيد أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به، انتهى ملخصا. وقال الإمام
لا ينبغي لأحد أن يتمسح بكل هذه الآثار وهذه الكلمات، يتمسح بها فينشئ الأمة الآن غناء خليعا خارجا عن حد الاعتدال، أو تصبح له فرق معروفة، أو بعض الناس إذا أردنا مغنيا أرسلنا إلى فلان إلى علان فهذا المغني تلك مهنته وغير ذلك، فلا ينبغي أن يتمسح الإنسان بهذا. إنما أشعار عربية تلفظها الفصاحة ويحصل رجز مثلا تلفظه الفصاحة، في بعض الأوقات يقطعون بها عناء العمل والتعب والسفر وغير ذلك، مثل ما كانوا يقولون حال حفر الخندق ويخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا، مثل هذه الأشياء إن حصلت على هذا النحو من يعرم. كما إذا جئنا بالجاريات في يوم العيد على ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم هذا؟ لكن أصحاب الشهوات وزائغ القلب يستغلون هذه الآثار فيسقطونها وينزلون على غيره منازلها. فلئن قلت هذا الغناء حرام، هذه الأناشيد حرام، هذا كذا، يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان له من يقول: طب افعل ما كان يفعل بين يدي رسول الله، ومن حرم عليك هذا فقل له اتق الله، هكذا كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون القياس منضبطا ليس قياسا مع الفارق. نعم.
وقال الإمام الشاطبي في الاعتصام بعد أن أشار إلى حديث أنجشة وهو في صدد الرد على بعض الصوفيين: وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم.
من الناس على اليوم في عهد مين؟ الشاطبي، بيننا وبينه الآن 900 سنة تقريبا. نعم. وما لو رأى الشاطبي ما عليه الناس اليوم؟ وكما قلنا نحن مع الناس اليوم، ومع ذلك كل يوم كما يقال تطوير الأغنية، هذا التطوير الذي يحصل كل يوم، وصارت هناك مدارس للمغنين. لو رأى هؤلاء ما عليه الناس اليوم هل يشك أحد في تحريم هذا؟ بل الغناء اليوم يجمع عددا من المحرمات، كل واحد منها محرم على حدة، فكيف إذا اجتمع؟ غناء النساء بين يدي الرجال حرام، لغة هذا الغناء وما اجتمع عليه من كلمات تدعو إلى الزنا والفجور والعياذ بالله حرام، خضوع المرأة بكذا حرام، اختلاط الرجال بالنساء حال هذا حرام، آلات الطرب وكذا حرام، إنفاق المال حرام، مصاحبة ذلك للمسكر والدخان حرام، مصاحبة ذلك للنظر والغمز والهمز وغير ذلك حرام، أشياء كثيرة جدا يا إخواني، يعني كل واحدة منها حرام بل كبيرة من الكبائر. نهيك عن الزنا الصريح في مثل هذا، نعم، يعني بريد إلى الزنا والعلاقات المحرمة حتى تقع الفواحش بسبب هذا الغناء. نعم.
بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ومن غير أن يتعلموا.
ولهذا حينما كان يسأل هؤلاء الحزبيون على القنوات، طبعا لما دخلوا في الحياة السياسية أراد هؤلاء أن يسقطوهم 100%، وهم يعرفون ماذا المفترض فتواهم، فبدأوا يسألوا عن السياحة، يسألوا عن الغناء، يسألوا عن التمثيل، يسألوا عن التماثيل، يسألوا عن الشواطئ، يسألون عن كذا، ما دي أسئلة معروفة كانوا يسألوا عنها، لأن المفترض لما تسألني أنا مثلا كرجل متصدر للدعوة، ولو نزلت إلى حتى الحياة السياسية تسألني بقى ما تقول في الغناء، ما تقول في الرقص وكذا، ما تقول في السياحة بهذه الطريقة، ما تقول في الاختلاط على الشواطئ، ما تقول في صناعة التماثيل، ما تقول ما أدري في إيه في الفن، ما قولك في الفن. طبعا تم اصطياد هؤلاء في هذه الأسئلة التي إن أجابوا عنها بالشرع سقطوا بالنظر الناس، وإن أجابوا عنها بما يخالف الشرع سقطوا أمام طلابهم، ومن يحسن الظن بهم. إذن هم ساقطون على كل حال، إما أمام هذه الطائفة ومما أمام الكثير. ماذا صنع بها هؤلاء؟ أرادوا أن يجيبوا إجابات دبلوماسية. ما تقول في الغناء؟ والله الغناء كلام حسنه حسن وسيئه وقبيحه قبيح. يا سلام، انظر هذه كلمات رائعة متاع، كما يقول من؟ كما يقول حسان. هذا بهذا هرب، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهو نفسه الذي كان على قناته يوما لم يكن هنا في هذا البرنامج، كان على قناته قناة الرحمة إذا به. لا، يقول لك، يقول القائل اليوم إذا سئل عن الغناء فيقول كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح، وهذا تأصيل بارد أو تنظير بارد ليس له واقع. انظر إلى الواقع الآن إلى غير ذلك، ونقول له أيضا أنت صاحب هذا التنظير البارد. ليه؟ لأن يعني المواجهة للجمهور هنا تقتضي أسلوبا معينا. ولما كانوا يسألون رئيس مصر المنتظر اللي هو حازم صلاح ابو اسماعيل، يسألون في هذا، طيب انت ماذا تقول بقى في السياحة؟ هتعمل ايه في السياحة؟ هتعمل ايه في التماثيل الموجودة؟ وده طبعا كان دبلوماسي بطريقة اخرى، يقول احنا اصلا نبقى عمل مؤسسي. فعموما هذه الاشياء سوف يرجع اليها فيها لمجمع البحوث الاسلامية، ويعرض على مجمع البحوث، وبعدين مجمع البحوث بتنظر يعني ايه في هذه المسائل. قالوا لا، احنا نريد رأيك الان، دعك من المجمع هذا وكذا، احنا نريد رأيك الان. لا اصلا مش هكون كذا 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 الى اخره. تسأله المذيعة، انت معي الان وانا مذيعة متبرجة وقد قرأت اليوم يعني اقوال تنتقدك انك كيف تكون شيخا وتجلس مع مذيعة متبرجة، هي اللي بتسأله. فيقول اما اللي بينتقد بينتقدني كشيخ، وانا كشيخ ما ينبغي ان اجلس مع مذيعة متبرجة، اما انا كرجل مرشح لرئاسة الدولة وكذا فينبغي ان اجلس مع كل الاطياف ومع كل، طبعا كل هذا يا اخواني سقوط 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 سقوط، وفي النهاية ما حصلوا شيئا. ولهذا يا فرحة هؤلاء الذين نالوا منهم ايه؟ ما نالوا. نعم، زي اللي بيعد امرأة كانت عفيفة، امرأة محجبة، فالمهم قال ساتزوجك وكذا، وراها حتى خلعت الحجاب، مش مشكله بقى اتزوجك وبعدين تبقى تعودي الى الحجاب، وراها الى ان وقعت كذا، وراها الى ان وقعت في الفاحشه، وبعد هذا قال مثلك لا يصلح ان يكون زوجه. بعد كل هذا، بعد كل هذا ولم تعد بكرا ولا حتى ثيبا، انما زانيه، زانيه ما هو حتى ثيب، زانيه لا بكرا ولا ثيبا، إنما زانية، إنما عاهرة، خلعوا حجابك وضحكوا عليك ونصبوا لك الشباك حتى وقعت فريسة لهذه الشهوة، وبعد ذلك لم تعد المرأة تصلح زوجة. ولهذا الآن يرجعون بقى، يا ترى حسنها يرجع يقول والغناء هذا كذا وكذا حرام، يا ترى حازم هيرجع يقول كذا كذا كذا، يا ترى ياسر برهامي هيرجع يقول هكذا. هي أسئلة معروفة يا اخوان، هذه أسئلة يتم الاصطياد بها، وما هيقول كما يقول ابن باز، هيقول كما يقول ابن عثيمين، وفي النهاية برضو عايزين تكونوا سلفيين. يعني خلاص خلعتم ثياب القنوات وتعودون إلى المسجد، يلبس الواحد بقى ثياب الشيخ ويرجع يعود فيصرح رسالة الشيخ الألباني تحريم آلات الطرب، ويصرح رسالة الشيخ عبد السلام برجس حكم التمثيل في الدعوة إلى الله، وهيرجع بقى يتكلم في فتاوى التماثيل والصور هيرجع تاني. سبحان الله، ده بيسأل عن تصوير يا إخواني التماثيل، بيقول الصحابة دخلوا إلى مصر وتركوا التماثيل ما هدموها، ما في شيء، خلاص ما في محرمات. حتى حزب النور لما نزل برنامج كده، واحد منزل برنامج عشان ما يخوفوش المصريين، الواحد قاعد يقرا في جريده ملتحي مفترض يعني حزب النور يعني كما يسمونه انفسهم سلفيين، والسلفيه منهم براء، بل هم اخوانيون تكفيريون افساديون كل تبليغيون، كل الطوائف في هؤلاء يا اخوان. على فكره كل طائفه مستقله بنفسها، التبليغ تبليغ، التكفير تكفير، الإخوان إخوان، إلا من يتسمى بالسلفيين فعندهم لغة كل قوم، يتكلمون بالسريانية والعبرانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية، جميع اللغات يتكلمون بها، جميع اللغات يتكلمون بها. فجمعوا الثنتين والسبعين فرقة
ولهذا اوعى تقول دول سلبيون غير انا اتكلم في يوسف القرضاوي اللي كان ما كانش في الحويني. انتبهوا يا اخواني، هؤلاء اخطر، لان هؤلاء عرفوا لغه كل قوم فتكلموا بلسان كل قوم، تكلموا بلسان الاخوان. هذا محمد بن اسماعيل يقول هذا، جماعه الاخوان المسلمين تجهدت علما وعملا خلاص. فهذه سبحان الله العظيم. فهل يا ترى الان سيعود هؤلاء يتكلمون بالشريعه او يتكلمون بكذا؟ صعب خلاص، انتهت المساله، انتهت المساله عندهم. نعم، فدي امور معروفه سبحان الله، وهذه من حكمه الله البالغه سبحان الله يا اخواني. قدر الله هذه المساله ليسقط جميع هؤلاء، وقدر الله الثوره الثانيه ليظهر لتظهر خارجيه رسلان ومن معه سبحان الله سبحان الله، شاء الله هذا. لكن كون هذا لا يبصر خلاص، انك لا تهدي من احببت، فانا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كما ان طلاب حسن وكذا كثير منهم الى الان ما اهتدى ولا ابصر عوار شيخه. مو بلازم يا اخوانا، المهم الحاصل، المهم هذا السقوط، المهم هذا السقوط. لو ان ابن باز، لو ان عثيمين كانوا في هذه الثورات الاولى او الثانيه، ماذا يا ترى سيقولون فيها؟ ماذا يا ترى سيقولون فيها؟ من العجائب ان ظهران، هذا اذكرني بعض الاخوه به سبحان الله، وانا كنت اعرف هذا من اول ما حصلت الثوره الثانيه، اول ما حصلت مباشره في ايامها، يمكن اليوم الاول او الثاني او الثالث، يعني في غضون هذه الفتره. فلما سئل قال يعني كان ينبغي على الرئيس اذا راى يعني ان هو خلاص وكذا كذا ان يتنازل، ولكن عموما هذه الطريقه التي حصلت طريقه لا نوافق عليها كده يا احمد. يعني شوفوا نص كلام هذا ظهران عشان تعرفوا ان الناس دي بتلاعب، دي اوراق عمل عندها. شوف اوراق عمل، شوفوا يا اخواني، شوفوا يا اخواني حتى تعلموا سبحان الله العظيم. شوف نفس الكلام يقول: كنا نتمنى من يعني محمد مرسي لما يعني حوصر هذا الحصار وفقد الولاية والتمكين أن يتنازل، ولكنه لم يفعل. على العموم الطريقة التي تمت طريقة لا نوافق عليها وليست من طريقة أهل السنة. والخروج على الحكام طبعا هذا من البدع ومن الضلالات والتظاهرات وغيرها، هذا من شأن الكفار ومن شأن أهل البدع. يبقى سماها إيه؟ خروجا. بعد كده سماها عزلا جائزا، والآن هو على هذا. زي زمان ذكرنا لما قال لك ان الحاكم لا يعزل ولو كان مجنونا. لا يرى ظهران ولو كان مجنونا. ثم عاد يعزله ولو كان عاقلا. فإما ان يكون هؤلاء يتجدد علمهم شيئا بعد شيء، فمثل هؤلاء لا يتكلمون في نوازل الأمة، إنما دول يسمعون العلماء لكن لا تصدرون المشهد حتى ولو تاب الواحد توبة صادقة. عرف هذا من حالك، اليوم تتكلم كذا وغدا ترجع. يا جماعة أنا معلش، اليوم تتكلم كذا وغدا ترجع. مثل هذا معناه أنه ليس براسخ، ومن ليس براسخ لا ينبغي له أن يتصدر مشهد الأمة، لأن الأمة في مشاهد هذه الدقيقة لها ثمنها، الدقيقة الوحيدة. يسقط ناس، يرتفع ناس، يموت ناس، يعني يحيى ناس، تنتهك أعراض، تسلب أموال وكذا في الدقيقة الواحدة. يعني فرق ما بين الصباح والمساء يا أخواني، نفوس خرجت وأموال نهبت يا أخواني وأعراض انتهكت. يبقى ما يصلح، يصلح أن تجلس حتى تكلم العلماء تقول بقولهم، يصلح هذا. لا تكن ذيلا في هذه الفتن، فكيف تكون رأسا؟ نعم.
بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلزاز ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال، وهذا في الأمر بالمعروف بسنده، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار أناس فيهم غزل، فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة. قال: أفلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاراكم. ومن ذلك أشعار ينشدونها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة، ويسمونها الزهديات، كقول بعضهم: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح، يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة. فهذا مباح أيضا، وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة. ثم روى ابن الجوزي بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقراق التي في هذه القصائد والرقاق التي في ذكر الجنة والنار، أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. قلت: يقولون إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال: أعد علي. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول، فذكر البيتين. فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيئون للغناء، يصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثير كامنها من حب الله، وهو الغناء المعروف في هذا الزمان، مثل قول الشاعر: ذهب اللون تحسب من وجنته النار تقضح، خوفني من فضيحته ليته وافى وافتضح.
خوفوني من فضيحته
ليته وافى وافتضح. وقد اخرجوا لهذه الاغاني الحانا مختلفة، كلها تخرج سامعها عن حيز الاعتدال وتثير حب الهوى، ولهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن مهل، ثم يأتون بالنشيد بعده فيعجعج القلوب. وقد أضافوا إلى ذلك ضرب القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد، والدف بالجلاجل، والشبابة النائبة عن الزمر. ثم روى ابن الجوزي تحريم الغناء عن مالك، وتقدم نصه في ذلك، وعن أبي حنيفة أيضا، وقال: قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى ينكرون السماع، وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف، وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار، منهم أبو الطيب الطبري، وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصنف. ثم قال ابن الجوزي: فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلب هواه. وقال الفقهاء من أصحابنا الحنابلة: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، والله الموفق.
نعم، إذا تبين لنا يا أخوان حاصل هذا الأمر أنه في النهاية الوارد المباح الذي فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إلقاء الشعر على طريقة العرب، فكانوا يقولون مثل هذه الأشعار يقطعون بها عناء السفر، ينشد هذا بعض الأشعار وليس معروفا بذلك، ولا هي مهنة له، يعني أنه ليس معروفا بأن هذا مهنة له، مهنة يمتهنها فيقال هذا فلان ويمتهن ذلك، وأيضا لا يكون فيه كلمات نابية مخالفة، وفي نفس الوقت أيضا ليس فيه الترنمات
التي فيها الخنوع وغير ذلك، وفضلا بقى أن تكون على لغة المغنين والمغنيات بل على ألحانهم، وإن فرغت من الألحان لكن على نفس ألحان أهل الفسق والمجون. كثير من هذه الأشعار إنما يقال على نفس الألحان، يأتي إلى مثلا أغنية معروفة مثلا لبعض المغنين المشهورين ويفرغها من كلماتها ويضع كلمات أخرى، كلمات يعني مثلا فيها دعوة إلى الفضائل أو كذا، لكن على نفس التطريب والألحان التي أنشد أو قال أو غنى بها المغني أغنيته. ولا شك في تحريم هذا كله. يبقى مسألة وهي ما الفرق بين الأناشيد التي نهى عنها علماؤنا وبين ما ذكر الشيخ هنا من تجويزه فيما فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق؟ علماؤنا نهوا عن الأناشيد وحذروا منها. طيب هنا هؤلاء يقولون نحن ننشد فقط وكلمات طيبة ولا إشكال في ذلك، فما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم. فرق تسمى ايه؟ طب ولو كانت ليست جماعية ولو كانت ليست على الألحان هذه؟ نعم نعم نعم. شعار الأهل البدع ولو يعني نعم. هل طب إذا قال قائل أنا لست أفعل ذلك شعار من باب الشعار أو كذا؟ نعم نعم تشبه به. نعم 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 نعم. تقربون به الله، تعبدون الله به، تمام. كل ما ذكرتموه هو فوارق، كل صالح الفوارق. فرق بين هذا وذاك، أولا هؤلاء اتخذوا مهنة فصارت فرق يقال هذه الفرق وكذا. الأمر الثاني أنهم جعلوها في مناسبات غير مباح لهم أن يفعلوا هذا، مثل الغناء في الأعراس والإنشاد في الأعراس، وإنما هذا من خصائص النساء لا للرجال. كذلك أيضا صار شعارا على الحزبيين يجندون بها الشباب ويستغلون الشباب عن طريقها، كذلك يتعبدون بها، ولهذا سموها أناشيد إسلامية وكذا. كذلك هي أيضا تكون على ألحان أهل الفسق والمجون، كذلك فيها ما فيها من التطريب والخنا وغير ذلك، بل إن هذه الفرق تلبس لباسا معينا. كذلك أدخلوها في المساجد وجعلوا هذا أيضا يعني مهنة تمتهن في هذه المساجد، وخصص بعض الناس بها وهكذا. كذلك أيضا ألهت عن ذكر الله عز وجل، كذلك أيضا اعتبروها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها ما فيها من ألحان الفسق والمغنين وأهل المجون وغير ذلك، إلى غير ذلك من هذه الفوارق التي صارت عند هؤلاء. ولهذا عندنا شرائط خاصة، المنشد الفلاني، المنشد العلاني وكذا، وتروج في الأسواق، وهذا معروف مشاهد. لكن على طريقة ما كان يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وإنما في أوقات قطع عناء السفر، في أوقات العمل، في كذا، لو أن الفصاحة أنتجت هذا الرجز وهذا الشعر فقيل وقتها هذا لا بأس، وهذا أمر موجود أظن حتى الآن. يعني كان إلى عهد قريب كان الناس يفعلونه في العمل والشغل وكذا، كان مثل هذه الكلمات قد يقولها الواحد قاطعا بها عناء العمل والسفر. أما على هذا النحو الذي صار قربة لله سبحانه وتعالى وصار وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وصار فيه التخصص والامتهان بهذا اتخاذه يعني مهنة، وكذلك أيضا التطريب وتحريك الرؤوس والضرب بالأقدام وربما التمايل وغير ذلك، وأيضا فيه استعمال الدف، قد يستعمل هؤلاء الرجال الدف وهذا من خصائص الرجال، من خصائص النساء إلى من خصائص الرجال، ولهذا العلماء قالوا هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فجعلوا هذا الغناء في الأعراس من خصائص الرجال. نهيكم عما ألهت به عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن حلق العلم، ولهذا الشباب الحزبيون لا يصبرون على العلم، إنما يصبرون على الأناشيد والأغاني، إنما ما يصبرون على العلم، ما يصبرون، لأن هذا ليس فيه الترغيب، ولا يصبرون على سماع القرآن والعلم به، لأن هذا ليس فيه مرغب، إنما شباب رحلة شبابية، إنشاد، تمثيل بعض مواقف التمثيلين، والأكل والشرب، هذا الذي يفعله الحزبيون يا إخوان. ولو فعلوا مثلا خصصوا ليلة للقيام أو كذا، يجتمع الشباب الجدد من أجل تجنيدهم، عندنا قيام الليل في مسجد عباد الرحمن أو في مسجد الفتح أو في مسجد كذا، عندنا قيام الليل الشيخ فلان الفلاني هيصلي بنا الليلة، ها؟ فكل واحد بيجيب معاه، إن كان في كلية إن كان في مدرسة، دعوة إلى صلاة الليل، ويصلي الشيخ مثلا من الساعة 11 ويعطي كلمات معينة وكذا، ويبدأ بقى التجنيد. هنجيب عبد الرحمن معانا الليلة، عبد الرحمن مثلا طالب عادي في كلية هندسة كلام من ده، عامل ايه اخبارك، تعال نسلم على الشيخ، يا شيخ فلان، نعم هذا عبد الرحمن وكذا، عبد الرحمن ازيك عبد الرحمن، فين عبد الرحمن، ده والله في كلية هندسة، عندكم الدكتور ابو جعفر، عندنا الدكتور ابو جعفر، ما شاء الله حبيبي، بلغه بس ان الشيخ فلان بيسلم عليك وكذا 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 وكذا، خلينا بقى نشوفك، ها خلاص عبد الرحمن بقى طبعا، يا الشيخ ما شاء الله تكلم، والشيخ يعني ايه ده شيخ جميل جدا، وشيخ متواضع ما شاء الله تبارك الله، تأخذ بقى الهواتف والتليفونات، تعالى عندنا مثلا الشهر القادم عندنا مش عارف ايه، في رحلة عندنا الى بلطيم، عندنا اسبوع هناك في المصيف وكذا، تيجي معانا، اهو اجي معاكم، واخد بالك، يبقى في اوقات المصيف، في اوقات الانشاد، في اوقات للتمثيل، في اوقات للطعام، في اوقات للشراب، في بقى اوقات العلم، يبقى تذكرة او هدف يريده هؤلاء ايصاله الى هؤلاء تجديد. وبعدين يبدأ بقى ايه صندوق التبرعات، اخواننا في البوسنة والهرزق، اخواننا في الصومال، اخواننا في ليبيا الان، اخواننا في سوريا صراحة يعني كذا وكذا، فاحنا اخوان عايزين نعمل صندوق نفقة. عبد الرحمن امنت بالمسألة الصندوق ديت، عبد الرحمن طبعا لسه جديد بقى هو المسؤول عن مسألة الصندوق ديت، خلاص بقى بهذا وضع رجله على ابتداء هذا التحزب وهكذا. فهؤلاء اذا يتخذون مثل هذه الاغراض والوسائل تجنيدا للشباب. اما بقى علم وتحقيق اثار وكذا، هذا لا يعرفون اصلا ولا يعرفون وجهة له. نعم نعم نعم.
وقد تواتر عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال: خلفت ببغداد شيئا احدثه الزنادقة،
نعم، تغبير،
يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن.
نعم.
وفسر التغبير.
نعم.
قال: وتعليل أنه يصد عن القرآن وهو شعر مزهد في الدنيا يغني به مغن، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب نطع أو مخدة على توقيع غناه.
نعم. نعم. المهم نعم في الآلات، ها
ثم تكلم، ولكن تكلم في الغناء المجرد عن آلات هو حرام أو مشروع أو مباح، وذكر أصحاب أحمد له في ذلك ثلاثة أقوال، وذكر عن الشافعي قولين ولم يذكر عن أبي حنيفة ومالك في ذلك الأمر، وذكر زكريا بن يحيى التبي وهو أحد المتقدمين المائلين من الشافعي أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن أهل البيت.
صحيح.
وما
نسب عن مالك وعن المدينة في ذلك، وهذا لا ليس يصح قول هذا بحال نحو، ولهذا تكون مسألة مسألة إجماعية ولا عبرة بمن خالف. نعم. كيف بقى بالغناء الذي أصحابه آلات والغناء الذي والكلمات المحرمة؟ نعم.
من؟ ايه؟ والشيخ ذكر بعد ايه؟ نعمل ايه؟ خلصوا؟ متى؟ خلاص نحاول نخلصه، هو باقي خلص الخط
فقط بعد كده كلمة الشيخ.
يعني كم صفحة تقريبا؟
141
يعني تقريبا 40 صفحة. نحاول إن شاء الله الدرس القادم يسرنا.